الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه قد تقدم حديث أنس وحديث البراء وحديث جبير وحديث علي بن أبي طالب، وفيها بعض ما يتعلق بهذه المسألة في وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على وصف ذلك وصفا دقيقا. وهنا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه المسألة تفصيلا، فإنه بدأ بذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال، ثم شرع في ذكر بعضها على التفصيل، وهذه طريقة يسلكها كثير من أهل العلم، وهي مستقاة من الكتاب والسنة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن حميد وهو الطويل، وقد تقدم الترجمة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أبو حمزة الأنصاري قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. الحديث في مسلم، وهذا لا يتعارض على الأحاديث الأخرى أنه كان يضرب بين منكبيه، وأنه كان جمة، فإنه كان إلى نصف الأذنين تارة ثم طال وكان بين المنكبين، أو لعله كان فيما يظهر من جهة الأذنين إلى أنصافها، ولكن مع ذلك يمتد في مؤخرته كما هي عادة الشعر. وشعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالصبط المترسل ولا بالجعد المجموع بعضه إلى بعض، وإنما كان بين ذلك، وهذا من أحسن الشعر، فإن الله عز وجل أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وحسن الخلق. قال: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، وهو في روايته عن هشام بن عروة وعن أبيه لا بأس بها، مع أن بعض أهل العلم يضعفه مطلقا وبعضهم يحسن له مطلقا، وهذا التفصيل لا بأس به. عن هشام بن عروة وهو أحد التابعين والأئمة الثقات الذين تلقوا العلم عن أبيه وعن امرأته فاطمة بنت المنذر وعن غيرها، عن أبيه وهو عروة بن الزبير الصابر المحتسب الذي تلقى العلم عن خالته عائشة رضي الله عنها كثيرا، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة أي أنه فوق الأذن، ودون الوفرة أي أنه ما بين المنكبين. فقد تقدم أن هذه الألفاظ تطلق ويراد بها البعض الآخر، قد يطلقون الوفرة ويريدون به الجمة، ويطلقون الجمة ويريدون به الوفرة، ويطلقون اللمة ويريدون به نفس ما ذكر. ونعيد الكلام لأنه من باب ما تكرر الفرق بين اللمة والجمة والوفرة. الوفرة لم يصل إلى المنكبين، والجمة الشعر إذا وصل إلى المنكبين، واللمة ما جاوز الأذن سواء وصل إلى المنكبين أم لا، وقد يطلقون هذا على غير ذلك كما تقدم بيانه. وفي الحديث أن الماء المستعمل ليس بنجس، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وفي الحديث جواز غسل الرجل مع امرأته أو وضوء الرجل مع امرأته. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فهو محمول على الكراهة لا على التحريم. والأغسال منها الواجب ومنها المستحب، فالواجب غسل الجنابة والغسل للإسلام وغسل الجمعة، والمستحبات مثل غسل الإحرام ونحو ذلك من الأغسال. قالت وكان له شعر فوق الجمة تقدم ودون الوفرة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن وثقه جمع من أهل العلم وهو عمرو بن الهيثم قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب وهو أبو عمارة رضي الله عنهم جميعا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، أي أن شعره كان طويلا لأنه لم يذكر أنه كان يقصر إلا ما ذكر في حديث عن معاوية رضي الله عنه أنه قصر للنبي صلى الله عليه وسلم على المروة، وهذا الحديث وهم فيه معاوية رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إنما حلق في منى بعد أن رجع من عرفات ولم يكن يقصر في المروة، وحلق صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وحلق صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وحلق صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حلق كما يقال أزال الشعر بالكلية، لأن بعضهم الآن يطلق الحلق ويريد به التقصير، والصحيح أن الحلق يكون مستحب في هذه المواطن في الحج أو العمرة، محلقين رؤوسكم ومقصرين. وأما مطلقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الخوارج بقوله سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، لكن إذا احتاج الإنسان إلى إزالة الشعر لوجود بعض الأشياء فيه كالقشرة أو كالقمل أو غير ذلك فلا بأس. وأما أن يجعله ديدنا له فالنصيحة بعدمه، مع أن كثير من الخوارج الآن جعلوا يربون شعورهم ويرسلونها، يتشبهون يأخذون ببعض السنن ظاهرا ويتركون السنة التي هي الاعتقاد الصحيح كأصحاب داعش وأصحاب القاعدة، فمن إليهم تجد أن بعضهم قد أرسل شعره إلى ما بين منكبيه أو نحو ذلك، ومع ذلك هو خارجي ضال مضل، إذ أن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادية وقولية وفعلية، فلا يكفي فقط أن نربي الشعر شعر الرأس ثم نعتقد أننا على سيره، لا، لابد أن نسير على سيره في الواجبات قبل ذلك، في الاعتقادات، في الصلاة، في الصيام، في المعاملات، في عدم تكفير المسلمين. قال حدثنا محمد بن بشار وهو ابن دار قال حدثنا وهب بن جرير وهو ابن حازم قال حدثني أبي وهو جرير بن حازم وفي طريقته جرير بن عبد الحميد قال حد عن قتادة وهو ابن دعامة ابو الخطاب السدوسي قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنه أو أذنيه. تقدم الكلام على الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي صاحب كتاب الإيمان وهو العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد الهلالي لما مات رثوه بقولهم من كان يبكي على من ورع فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيانا إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا، وهو القائل يعني لما الطلب منه التحديث وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزر القناعيسي، فهذا تواضع منه، وإلا فهو إمام جليل. وقال ذلك القول تواضعا أيضا: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسوددي. لازم عمرو بن دينار 20 سنة. عن ابن أبي نجيح وهو من تلاميذ مجاهد وممن أخذ عنه الحديث، وهو ثقة في الحديث ولكنه في التفسير عن مجاهد ضعيف. والسبب في تضعيف هذه السلسلة أن ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، وإنما رواه عن القاسم بن أبي بزة وهو ثقة القاسم، فبعضهم استدل بماذا بهذا الأمر، يعني استدل بهذا على أنه قد عرفت الواسطة على صحة الآثار، وبعضهم يقول لماذا لم يصرح به. عن مجاهد وهو ابن جبر المكي عن أم هاني، ومجاهد لم يسمع من أم هاني بنت أبي طالب، أسلمت عام الفتح، قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في أنه كانت له غدائر. كل الأحاديث التي أن كان للنبي صلى الله عليه وسلم غدائر لم يثبت، أي أنه كان يظفر الشعر، كل هذه لم تثبت، وإنما كان يفرقه فرقا كما سيأتي بيانه في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري. قال: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي عن معمر وهو ابن راشد البصري اليمني نزيل اليمن، عن ثابت البناني وهو أبو محمد من أثبت الناس في أنس بن مالك رضي الله عنه، إلا أن في رواية معمر عن ثابت كلام، فبعض أهل العلم يضعفها مطلقا، والصحيح أنه إذا كان في المتابعات لا تضعف مطلقا، وبعضهم يقبلها مطلقا. والسبب في ذلك أن معمر رضي الله رحمه الله حدث بغير كتب في أحاديثه التي سمعها بالبصرة، وللناس في سماع في حديث معمر عن أهل البصرة كلام كثير، مثل رواية معمر عن قتادة، رواية معمر عن ثابت، رواية معمر عن أيوب وغير ذلك. عن أنس وهو ابن مالك أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد وهو ليلي، عن الزهري وهو محمد بن شهاب ابن عبيد الله الزهري، محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام أبو بكر، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الأئمة 7. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم عن ليست عن العلم خارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فهذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أبو العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، أي يرسله بدون فرق، يسدله كما كان يفعل أهل الكتاب، يسدله من جهة الناصية ومن جميع الجهات، يجعله على هياته وعلى طريقته. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، الفرق كان عادة عربية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، لأنه كان لهم كتاب، وإن كان قد حرف وبدل، لكن قد يكون هذا مما لم يصبه ذلك، وأيضا لأنهم أقرب من المشركين. لكن مع ذلك في آخر الأمر يعني هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمرهم، حتى قال: اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا تركه أو إلا خالفنا فيه، أخرجه مسلم عن أنس. فمخالفة أهل الكتاب أمر مرقب فيه ومطلوب، وأمر مقصود شرعا وعقلا، أما شرعا فلأن الله يقول: ولا تكونوا من المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما عقلا فإن المتشبه بالشيء يدل على محبته وميوله إليه، ونحن مطالبون بالبعد عنهم وعن التشبه بهم وعن التأثر بهم، ولذلك تكلم أهل العلم على كراهية الرطانة بلغة العجم، وكذلك تكلموا على مسألة تقليدهم في اللباس، وهكذا كثير من المسائل يربطونها بالتشبه، وهكذا التشبه بالأعياد وغير ذلك مما تشبه به المسلمون الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. وهذا فيه دليل على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم ليخالف أمر ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا أصحابه، وإنما فيما لم يؤمر فيه بشيء يستأنس بما في التوراة وبما يعملوه ما لم يخالف الشرع. ثم بعد ذلك بين صلى الله عليه وسلم أو أن أنزل الله، بين الله عز وجل أن القرآن مهيمن وناسخ لجميع الكتب السابقة، وكان صلى الله عليه وسلم مخالفا لليهود والنصارى، حتى قالوا قولتهم المشهورة التي ذكرتها سابقا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. قال: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، والفرق يكون من الوسط، ليس كما يفعل بعض النساء يفرقون من جانب الرأس، إما الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، بل الفرق الذي كان يصنعه صلى الله عليه وسلم من وسط الرأس، يفرق الشعر، يقسمه إلى قسمين حتى يظهر المفرق. وكان صلى الله عليه وسلم ربما تطيب في إحرامه، قال: كأني أنظر إلى وبيص الطيب وهو في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. فكان فرقة رأس النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة. هنا كلام للقرطبي من باب الفائدة. قال القرطبي: يحب صلى الله عليه وسلم موافقتهم، كان في أول الأمر عند قدومه المدينة في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم فيه لتألفهم، فلما لم ينفع فيهم ذلك وغلبت عليهم الشقوى أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة، وإنما آثر محبة موافقة أهل الكتاب دون المشركين لتمسك أولئك ببقايا شرائع الرسل، وهؤلاء وثنيون لا مستند لهم إلا ما وجدوا عليه آباءهم، أو كان لاستئلافهم كما تألفهم باستقبال قبلتهم. الصحيح أن استقبال القبلة لم يكن عن تألف، وإنما كان أمر من الله عز وجل بذلك. ثم لما نسخ الله عز وجل القبلة توجه إلى الكعبة. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد الإمام، قال: ما صليت صلاة بعد أن قرأت الرسالة إلا وأدعو للشافعي فيها. عن إبراهيم بن نافع المكي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هاني قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذا ضفائر أربع. تقدم الكلام على أن هذا الحديث لا يصح، لا بلفظ الضفائر ولا بلفظ الغدائر. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على مسألة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالترجل هنا مشط الشعر وتنظيف الشعر وتفلية الشعر، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك من دهنه وما وغير ذلك مما سيأتي بيانه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل كل يوم، ويعني وأمر أن يكون الترجل غبا كما سيأتي بيانه. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن بن عيسى وهو ثقة من رواة مالك، قال: حدثنا مالك بن أنس وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها صاحب الموطأ، وموطأها أصح كتاب قبل خروج البخاري ومسلم، حتى قال الشافعي قولته المشهورة: ما تحت أديم السماء صح من موطأ مالك. عن هشام وهو ابن عروة، تقدم عن أبيه وهو عروة بن الزبير، عن عائشة قالت رضي الله عنها أم عبد الله قالت: كنت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، يعني أنشط شعره أو أسرح شعره أو أوزن شعره وأنا حائض، وفيه أن الحائض ليست بنجس كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وإنما النجس مكان الدم. قال صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك، كما في الصحيح عنها رضي الله عنها. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان قال حدثنا الربيع بن صبيح، الربيع بن صبيح ضعيف، عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي أيضا ضعيف، عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهر رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هذا الحديث لا يصح، ولذلك لا يحتاج إلى شرح. كان يكثر دهر رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات، يعني لكثرة الدهن الذي كان يستخدمه، ويغطي بالثوب اللحية فيتأثر الثوب. الحديث ضعيف. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أشعث ابن أبي الشعثاء، أبو الشعثاء هو سليم بن أسود بن حنظلة، عن أبيه عن مسروق وهو ابن الأجدع الوادعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، أي في الوضوء والغسل وكذلك في حلاقة الشعر وفي كثير من أشيائه التي هي طهور كان يعجبه التيمم، وفي ترجله إذا ترجل أي في مسح الشعر وتسريحه، وفي انتعاله إذا انتعل في اللبس والخلع، إلا أن خلع النعال يكون بتقديم الشمال واليمين تكون في الأخير، وفي اللبس تقدم اليمين لتكون اليمين أولها لبسا وآخرها تنعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار